السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. أعيد الحديث: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. يقول الحافظ ابن رجب: هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر. وقولهم إلا بحق الإسلام، هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم. وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وخرجه ابن ماجه مختصرا، وخرج نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، ولكن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. وفي رواية لمسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وخرجه أيضا مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أبي هريرة، حديث أبي هريرة الأول وزاد في آخره ثم قرأ: فذكر فإنما أنت إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وخرج أيضا من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقد روى عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة. وهذا ضعيف جدا، وفي صحته عن سفيان نظر، فإن رواة هذه الأحاديث إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعضهم تأخر إسلامه. ثم قوله: عصموا مني دماءهم وأموالهم، يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال، ويقتل وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقبل من كل من جاءهم يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة ابن زيد قتلهم لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءهم يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنهم قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر قال اشترط الثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدق عليهم ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون. وفيه أيضا عن نصر بن أبي عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلتين فقبل منه. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما، قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع. وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانت فريضتين. على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام ذلك قول الله عز وجل فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة، وهذا حق. فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة. ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة، وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية الأركان الإسلام، كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام. وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق. فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما إذا دخل في الإسلام. فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فلهما للمسلمين وعليه ما عليه. وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قتلوا. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع. وفي هذا نظر، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فصار علي شيئا ثم وقف فصرخ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقاتل الناس؟ فقال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد دخوله في الإسلام كما فهمه الصحابة. طيب، نقف عند هذا الحد ونعيد القراءة مرة أخرى، وأرجو الله يبارك فيكم لأن الكلام في منتهى الخطورة، وسأتكلم بما أعلم وبما أعتقد، وأي أخ عنده أي اعتراض أنا أعتقد تمام الاعتقاد أن كل من اعترض ما يبغي إلا الحق، كما أنني إن شاء الله ما أبغي إلا الحق. والدين النصيحة كما ذكرنا قبل ذلك. لأن كلام الإمام ابن رجب في هذا الحديث يفهم منه فهما الذي نعلمه أنه فهم غير صحيح، وسنتكلم ونملي عليكم كلام أهل العلم حتى نصل إن شاء الله إلى الحقيقة التي نعتقدها، أن الدخول في الإسلام باتفاق أهل الأرض النطق بالشهادتين. فالكافر إذا نطق بالشهادتين فقد عصم دمه وماله من أهل الإسلام، وهذا الذي يسميه أهل العلم بوصف الإسلام ابتداء، وعندنا وصف الإسلام استمرار. نتفق ابتداء على هذه المسألة، وهي هل تعتقدون، السؤال لكم جميعا، أن هناك ما يسمى بوصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا أم لا؟ دي أول مسألة لابد أن نقر بها، لأن دي سينبني عليها عمل كثير. وصف الإسلام ابتداء يعني إيه؟ يعني رجل كان كافرا وبعد ذلك أراد أن يدخل في الإسلام. قلنا كل العلماء قالوا لا بد أن ينطق بالشهادتين، ولا بواحدة؟ واحدة ولا باثنين؟ بالشهادتين. فإذا سمعت نصا يقول ينطق بالشهادة، المراد بذلك الشهادتين، ولكنه اكتفى بإيه؟ بذكر واحدة. وبناء على ذلك نسأل يا محمد ونقول، هل من قال لا إله إلا الله معايا عطف ولم ينطق بأن محمد رسول الله، هل يعتبر بهذا مسلما أم لا يعتبر؟ لا يعتبر، متفقين على ذلك؟ يبقى لابد من الإيه؟ من الشهادتين. طيب، كأن أمليت عليكم قبل ذلك بما يثبت وصف الإسلام ابتداء للرجل، أمليته عليكم بستة أمور فاكرينها، اللي هو أن ينطق بالشهادتين، أن يولد من أبوين مسلمين، أن يولد من أب المسلم، أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام، أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين، أن يريد أن يعبر عن الإسلام ويعجز لعجمة في لسانه. ده اسم وصف الإسلام إيه؟ ابتداء. يعني هذا الرجل بعد أن كان دمه وماله مباحا لنا، لما نطق بهذه الكلمة اللي هي الشهادتين أصبح إيه؟ معصوم. ده اسم وصف الإسلام إيه؟ ابتداء. وأذكركم بحديث المقداد ابن الأسود، اللي هو المقداد ابن عمرو الكندي، وساعات بتقرأها في كتب الحديث، المقداد ابن الأسود أو المقداد ابن عمرو الكندي، شخص واحد مش شخصين حتى لا يشكل عليك. هذا الرجل، والحديث في مسلم، قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت أحدا من المشركين فتقاتلنا فضربني فقطع يدي، فلما تمكنت منه وعلوته بالسيف قال أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال لا. فقلت يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ولاذ مني بشجرة، فلما علوته قال أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال لا. كويس. أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة، أعاد الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم المقداد في المرة الثالثة، فقال له إنك إن قتلته بعد أن قالها فإنك بمنزلته قبل أن يقولها وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. معايا مشايخ؟ أعيد تاني بس قبل ما أكمل، نصوص الشريعة تأخذ وحدة واحدة ولا نأخذ منها ما نريد؟ معايا يا مشايخ؟ دي أصول بقعدها لي وليك، والدين النصيحة، وما فيش حد معصوم، ولكن نقرر ما قرره السلف الصالح. يبقى المقداد لما أصر أنه يقتل الرجل لأنه إيه؟ قطع إحدى يديه ولاذ منه بشجرة، فلما علاه بالسيف قال أسلمت لله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك إن قتلته بعد أن قاله، ماذا قال المقداد؟ ماذا قال الرجل؟ أسلمت لله، يعني نطق بالشهادتين. فبعض الصحابة بيذكر أسلمت لله، والبعض قال أشهد أن لا إله إلا الله. المهم إيه؟ نطق بالشهادتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنك إن قتلته بعد أن قاله فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته. إيه معنى الكلام ده يا مشايخ؟ وطبعا أيضا لا تنسوا حديث أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وقال له: هل فتشت عن قلبه؟ طيب، ابتداء قول النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: إنك إن قتلته بعد أن قاله فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. معناها إيه؟ الفهم السديد الذي ثبت عن أئمة المسلمين كإمام الطحاوي في مشكل الآثار وغيرهم من الإمام أحمد وكل أئمة المسلمين، قوله: فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، أي أنك أصبحت غير معصوم الدم كما أنه كان غير معصوم الدم قبل أن يقول كلمته. وأما عدم عصمة دمك لأنك قتلت معصوم الدم، كويس، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، أي أنه أصبح معصوم الدم كما أنت كنت معصوم الدم قبل أن تقتله لأنه أسلم لله رب العالمين. الكلام واضح ولا عيده تاني؟ لأن التكفيريين بيستدلوا بهذا الحديث على كفر قاتل النفس. جابوها ازاي؟ قال لك اهو ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، أي أنك كافر. وده فهم أهل الضلال، بل الصواب كما ذكر الإمام النووي وغيره: أنك بمنزلته، أي أنك أصبحت غير معصوم الدم كما أنه كان غير معصوم الدم، ولكن عدم عصمة الدم لها حالتين، واخد بالك؟ أو الدم يكون غير معصوم بأمرين اثنين: الأمر الأول أن يكون كافرا، والأمر الثاني أن يقتل معصوم الدم. فالمقداد بن الأسود النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بعدم عصمة الدم لأنه كفر أم لأنه قتل معصوم الدم؟ أحسنت. ثم قال: وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، أي أنه أصبح معصوم الدم كما كنت أنت معصوم الدم، أما عصمة دمه لأنه نطق بالشهادتين كما كنت أيضا أنت معصوم الدم بثبوت أصل الإسلام لك. ها، أقول تاني ولا واضحة كده؟ أنا ذكرت ما علي. أي أخ عنده أي اعتراض والله على الرأس والعين لو مكثنا نتناقش حتى نفرغ من الدرس في الساعة 8 أو 9، لأن للأسف يا إخواننا كثير منكم بيبدأ يسمع بعواطفه ودي تؤخذ عليك. إياك ثم إياك أن تسلم لكل ما يقال لك مهما كان القائل، ودي إشكالية موجودة في مصر. يعني أخونا محمد سمع مثلا من الشيخ فلان، خلاص يسلم له؟ لا، خطأ كبير. لا تسلم إلا إذا أتى على صحة كلامه بالأدلة، والذي يقرره له سلف. يعني يكفي الدليل؟ الجواب لا، ليس، لأن الدليل مش كفاية أبدا، حاشا وكلا، ولكن الإشكالية تأتي في عدم فهم الدليل، أو لعل يكون للدليل معارض والذي حدثك بالدليل لم يقف عليه كما سوف يأتينا وسأملي عليكم. يبقى ابتداء عندنا وصف الإسلام ابتداء يثبت للشخص الكافر أو المجهول. يعني أخونا جالس في مجتمع ما يعرف المسلم من الكافر، فمر عليه رجل يركب سيارة وقال: السلام عليك يا شيخ، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا إيه؟ أظهر شيئا من إيه؟ من شعائر الإسلام. يبقى في هذه الحالة أنت تحكم عليه بأنه إيه؟ مسلم، كما قال عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. طيب، وصف الإسلام ابتداء. بعد أن يثبت الإسلام الابتداء للرجل، سننظر هل يا ترى سيعتقد ويؤمن ويوقن بشرائع الإسلام أم يكتفي بالنطق بالشهادتين فقط؟ السؤال ده بقى بنسأله لكل مخلوق على وجه الأرض، اللي هو بيقول يكفي أن ينطق بالشهادتين. قل له كده، هل لو نطق بالشهادتين فقط وظل معك في المجتمع، هل يصير مسلما بالنطق بالشهادتين فقط مع أنه لم يلتزم بأي شيء من شعائر الإسلام؟ ركز. أم أنك ستسأله: أتؤمن بوجوب الصلاة والزكاة وتؤمن بتصديق الأخبار وتنوي الامتثال للأوامر أم لا؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ طيب، سنثبت له وصف الإسلام ابتداء بالكلمة ولا نسأله بعد ذلك؟ إيه يا أمين رأي في الكلام ده؟ الله يبارك فيكم، رجائي رجاء، كل يتكلم بما في قلبي. ده الأمر أمر دين، أنا مش هجامل أخويا ولا أخويا جامل. المجاملة على حساب مين يا أمين؟ على حساب الدين. وديت عيادا بالله يخشى على صاحبها من الزندقة. دلوقتي راجل عايش معنا في المجتمع في القرية اللي هي، كان ملحد ودخل على شيخ أحمد هارون، قال له: يا شيخ أحمد، أدخل في الإسلام بتاعك إزاي؟ قال له: أنطق بشهادتي. نطق واغتسل وحلق شعره. بعد ذلك نسيبه في البلد ولا نبدأ نتكلم معه عن شعائر الإسلام؟ فضل يا أمين. هتتكلم تقول له إيه؟ يعني مثلا دخل علينا رمضان، فبدأت تتكلم معه، قل له: والله ده ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا كيت وكيت 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 وكيت. رد عليك قال لك: أنا مش معترف بالكلام ده. ماشي، مش معترف بالكلام. طب في صلاة؟ قال لك: ولا معترف بالصلاة خالص، انتوا ملكوش عندي غير الشهادتين، تريدون أن أدندن بها ليل نهار، أنا موافق معايا. أما الصلاة والزكاة والصوم والكلام ده أنا لا ألتزم بهذا، بل لا أؤمن به. حكمه إيه؟ لا أتكلم بصريح العبارة عشان أتعلم منك. حكمه إيه؟ دليلك.
أنكر المعلومة
دي. طيب، لا يعني هنقول إيه؟ مش أنكر معلومة دي. لم يؤمن، واخد بالك، ولم يقر بوجوب بعض شعائر الإسلام. كويس كده؟ طيب، تعالى معايا كده بقى في الكتاب نقرأ سويا حتى يوجه كلام الحافظ ابن رجب طبقا لكلام الشريعة. معايا مش كده؟ ايه اللي بياخد الصفحة الأولانية تاني؟ طيب، مثلا يعني عند قوله: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام. جبتوا الكلمة ديت؟ جبتها يا شيخ؟ ها؟ جبتها يا محمد؟ اقرأ عليها يا محمد كده.
ولم يكن النبي يشترط صلى الله عليه وسلم على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد رؤي أنه قبل من قوم الإسلام اشترطوا ألا يزكى.
حسبك، ديت هنتكلم عنها دلوقتي. السؤال بقى: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم بالصلاة والزكاة. نريد أن نفهمها طبقا للأمر الذي ذكرته لكم، اللي هو نطق بالشهادتين وبعد ذلك تكلمنا معه عن الصلاة والصوم لأن رمضان دخل، قال لك: لا أؤمن بذلك. أخونا قال ونحن معه يكفر بذلك، كيف يوجه هذا الكلام مع هذه الكلية الكلمة؟ تفضل يا شيخ.
هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الإسلام ابتداء.
أحسنت. الكلام اللي قاله أخونا الشيخ أمين، هل عند أي أحد منكم تعقيب عليه؟ معايا يا رضا؟ معايا يا سالم؟ الموضوع أصلا مش سهل، الموضوع يعلم الله. بقدر استطاعتنا لا نحيد عن منهج السلف قيد أنملة، بقدر استطاعتنا، ولو حدنا ونبهنا أحد إخواننا له فضل علينا إلى قيام الساعة. أما إنني أخي يقول لي هناك مسألة والسلف فيها كلام، أقول له أو يقول لي أين كلام السلف، أقول له كلام عادل الشربجي، ده في النعل. معنى كلام السلف كلام الأوزاعي، كلام الليث بن سعد، كلام عبد الله بن المبارك، كلام البخاري، صح يا مشايخ؟ طيب يبقى بناء على ذلك مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط على الرجل في الدخول إلى الإسلام الصلاة والزكاة، نعم ده وصف الإسلام ابتداء، ولكن بعد ذلك، بعد ذلك كما قال أخونا يكفر ونحن معه. قلت بالك هنا في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن لا يزكوا، وجاب الحديث. طيب هذا الحديث ليس فيه دلالة، ليس فيه استدلال، ليه يا شيخ إبراهيم؟ اقرأ معي الحديث كده يا شيخ إبراهيم. ففي مسند الإمام أحمد، ها أيوة،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيتصدقون ويجاهدون.
أحسنت. هذا الحديث أخي الفاضل يفهم مع حديث آخر، ولا نكتفي بحديث واحد يا شيخ عبده؟ الحديث الثاني عند أحمد وغيره من حديث بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له رسول الله أبسط يدك أبايعك، فبايعه على شعائر الإسلام، قال إلا الصدقة والجهاد، إلا الصدقة والجهاد. ثم أبدى الرجل عذره، قال له أبايعك على كل شيء إلا الصدقة وإلا الجهاد، يعني لا زكاة ولا ولا جهاد. ثم ذكر الرجل العذر فقال أما الصدقة فليس لي إلا خمس ذود، خمس من الإبل، هن رسل أهلي وحمولتهن، يعني بحلبهم أكل أنا والعيال وبركبهم. وأما عن الجهاد فقد أخبرت أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخشى إن حضر القتال خشعت نفسي فوليت الدبر فأبوء بغضب، فلا صدق ولا جهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدق ولا جهاد، فبما تدخل الجنة إذن؟ أريد بقى منك هذا الحديث مع الحديث الذي أسمعتك إياه وهو حديث صحيح، لا صدق ولا جهاد فبما تدخل الجنة إذن. هذا الحديث الذي بين أيدينا ليس فيه استدلال، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون. أما الآن في هذه الحالة لا، ده يعني لعل عندهم شيء من براثن الجاهلية هو الذي حملهم على أن يقولوا هذه الكلمة. ونفس الطريقة بالضبط في قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخر إلا واقفا، يعني لن يركع. الإجماع منعقد الآن، من صلى صلاة بغير ركوع ما حكم صلاته؟ يبقى لابد أن يفهم الشرع بكل الأدلة مجتمعة، معايا مشايخ بكل الأدلة، إيه الأدلة مجتمعة. يبقى ابتداء الذي يقول إن يكفي الشهادتين فقط، ويكفي الشهادتين فقط، وخد بالك وهذا القول الذي يقول يكفي الشهادتين فقط ما سمعناه إلا من الكلابية والمترودية. أما الأشاعرة فقالوا يكفي الشهادتين مع بعض أعمال القلوب، وبعضهم المرجئة قالوا أيضا يعمل بالقلب. السؤال بقى لماذا أتيتم بأعمال القلوب وأن يقر بما أوجبه الشرع مع أن النص الشرعي علق على النطق بالشهادتين فقط؟ السؤال واضح يا عاطف ولا مش عارف أسألهم؟ تاني، احنا بنقول لمن قال يكفي لا إله إلا الله، كلمة يكفي لا إله إلا الله دي لا توجد إلا في المترودية والكلابية اللي هم قالوا الإيمان النطق بالشهادتين فقط، ولم يتكلموا عن أعمال القلوب ولا المعتقد ولا أي شيء. الكلام ده يعني لا يوجد إلا في الكلابية، والجهمية أسوأ منهم قالوا المعرفة. طيب المرجئة الذين قالوا الشهادتين وعمل القلب. عمل القلب يعني يعتقد وجوب ما أوجبه الله. بنسألهم من أين أتيتم بعمل القلب مع أن النص الشرعي علق على النطق بالشهادتين فقط؟ سؤال واضح يا أحمد هارون. الجواب إيه يا شراط؟ لا أنا ما دخلتش غطف العمل الجوارح دلوقتي. أنا بتكلم على إيه؟ يعني سؤال. المرجئة اشترطوا في الرجل لكي لا يخلد في النار أمرين اثنين. الأمر الأول النطق بالشهادتين، الأمر الثاني يأتي بأعمال القلوب. يأتي بإيه؟ ده كلام المرجئة في الشخص الذي لا يخلد في النار عنده. معايا يا شيخ حسن؟ ينطق بالشهادتين ويأتي بأعمال الإيه؟ القلوب. السؤال لهم من ما دليلك على أعمال القلوب؟ مش يلزمه الدليل برضو ولا لا؟ يلزمه الدليل؟ احنا قلنا الدليل على قول الشهادتين الحديث، واخد بالك انت ازاي؟ من كان آخر كلامي إلى غير ذلك، الأحاديث اللي وردت ذلك. طب جابوا أعمال القلوب منين؟ تفضل يا شباب. من أحاديث أخرى. كويس، يبقى بناء على ذلك لم يكتفوا بالحديث الوارد اللي هو إيه؟ من قال لا إله إلا الله. يعني كل العلماء وعلى رأسهم أخونا أو على رأسهم الشيخ المبارك الشيخ ربيع والوالد حسن بن عبد الوهاب البنا وأخونا المبارك الشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ خالد أبو عبد الأعلى، كل هؤلاء إخواننا وعادل السيد وغيرهم من أهل العلم إن شاء الله نحسبهم كذلك، اتفقت كلمتهم لابد أن يكون عمل القلب لازم. يبقى بناء على ذلك ما اكتفى بظاهر الحديث، وإلا نبرئ إخواننا الذين ذكرتهم أن يقولوا من قال لا إله إلا بدون عمل القلب لا يخلد في النار، حشاهم أن يقولوا ذلك، لأن ده كلام أهل البدع. معايا يا شيخ ولا؟ أن واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط وليس في القلب أي عمل، لا شك أن ذا كلام الماتريدية والكلام الكلبي، كلام أهل البدع. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله مسألة أن نكتفي فقط بالنطق بالشهادتين هذا لم يتكلم به أحد قط من أهل العلم من أهل السنة. أعني الكل قال لابد من عمل القلب. طب جبت عمل القلب منين؟ كما قال أخونا من أدلة أخرى نفس الكلام، وغيرك من أهل العلم أتوا بأدلة أخرى تدل على وجوب ولزوم عمل الجوارح، وهذا الذي رد به عليهم أئمتنا في حديث لم يعملوا خيرا قط، واخد بالك؟ وفي حديث البطاقة، البطاقة حديث البطاقة فيه إيه؟ بلى إن لك عندنا إيه؟ حسنة، فأخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله. كل من استدل بالبطاقة اتفقت كلمتهم على أنه أتى بأعمال القلوب. مش بطاقة بس. قالوا أتى بأعمال، طب أتوا بأدلة على هذا القول من أين؟ قال لك من أدلة أخرى، نفس كلام أهل السنة. تفضل يا شيخ عاطف. نعم. نعم. الكلام ماله؟ أخونا بقول كلام نقص، ولكن دعك من كلام أخينا. نريد أن نأتي بالمصدر وبالكلام من ألفه إلى ياء. صح؟ لحظة واحدة. فإن ثبت أن هذا لأن دي فتوى، ومعنى كلمة فتوى يعني ينبغي أن تنقل من أولها إلى آخرها، السؤال من أوله لآخره والجواب من أوله لآخره، صح؟ طيب لو ثبت أن هذه الفتوى مقطوع منها كلام نعمل إيه يا محمد؟ لا على فرض ان واحد بيجي جنك قال لك اتفضل خد ادي فتوى العلامة ابن باز اللي انتوا تقرون به وما فيش فيه خلاف الفتوى بتاعته. فانت قلت له جبتها منين؟ قال لك والله من كتاب الفتاوى المنسوب للشيخ ابن باز او مثلا من مصدر جاب لك الفتوى وقطع منها كلام. انت كراجل مسلم تبين لك ان قطع منها كلام، حكم الراجل ده عندك ايه؟ ده كلمة كذاب شوية. انتوا معايا ولا لا؟ لان من اخطر شيء اللي بيحصل دلوقتي كما طيروا فتوى عن العلامة العثيمين بمشروعية الانتخابات وفتوى عن العلامة العثيمين بانه قال بتحريم النقاط، كل هذا يطير يؤتى بكلام العالم من ألفه إلى يائه، هذه واحدة. الأمر الثاني يعرض كلام العالم على الكتاب والسنة والإجماع، صح ولا غلط؟ فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه بأدب وبرد، مش ده اللي احنا تعلمناه؟ وده اللي بيقوله الشيخ ابن باز وابن تيمية وكل أهل العلم، إن كل قول ينسب إلى قائله لابد أن يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق وإلا رد على صاحبه. انتوا معايا يا اخوانا كده؟ يبقى نتفق على الجزئيه الاولى، فيه وصف الاسلام ابتداء ووصف الاسلام استمرارا ولا ما فيش؟ من قال غير ذلك وفي قلبه شيء فليتكلم معي. طيب في هنا جزئيه الحافظ ابن رجب تكلم عليها. طيب ايه هي؟ اسال سؤال الاول، هل يلزم يا شيخ حسن من أن يضعف عالم نحرير فقيه خريط أثرا أن يكون الأثر فعلا ضعيف أم لا يلزم؟ كلام لك يا شيخ حسن، السؤال واضح ولا مش واضح الأول؟ أعيد السؤال تاني، هل يلزم أن يقوم عالم فقيه نحرير خريط متخصص في علم المصطلح وضعف نصا، ضعف كلام منسوب إلى قائله من طريق السند، معايا يا إبراهيم؟ بغض النظر من القائل، ولكن العالم ده هو قال له والله الكلام ده هو كلام عبد الله بن المبارك فين؟ في كتاب الزهد. ففتحنا كتاب الزهد وجدنا السند إلى عبد الله بن المبارك، هذا الإمام العالم الفقيه النحرير الخريط نظر إلى السند وقال لك الحديث ده ضعيف أو الأثر ده ضعيف، هل يلزم من كلامه هذا أن يكون فعلا هذا الأثر ضعيف ولا يصح أم لا يلزم؟ ها؟ دليلك تفضل. لا يلزم دليلك. لا مش كده، لعل فضل شامين
ولا يلزم
كويس،
لان هذا الرجل هو بشر وليس معصوم، فمن الممكن هذا الكلام نسب اليه، وكان حضرتك لسه قايل دلوقتي ان الامر نسب الى احد المشايخ فجوع على
الكفر. تفضل يا شيخ. احسنت جزاك الله خير. فاكرين قصه شعبه ابن الحجاج مع الحارث بن الوراق؟ قصة طريفة جدا بس طويلة. حصلها ان الحارث بن الوراق يقول كنت بباب شعبة نتضارس السنة، فقلت حدثني فلان عن فلان عن ابي اسحاق السبيعي عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخبرك يقول الحارث الوراق فخرج شعبة من الدار فلطمني ثم دخل، لطمه ثم دخل. طب لعل تكون القصة معي بس مش متأكد، ثانية واحدة أبحث كانت معي أسمعكم فيها. موجود. طيب اسمعوا كده معايا. اصل هنا الحافظ ابن رجب قال ايه؟ وقد روي عن سفيان بن عيينة انه قال كان هذا في اول الاسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة، وهذا ضعيف جدا، لا بل صحيح جدا، مش ضعيف، فإن رواة هذه الأحاديث إنما صاحب الإسلام بالمدينة وبعضهم تأخر إسلامه. واعتبركم يا أخواننا، أنا هجيب لك حديثه اللي هي قصة شعبة. شعبة رضي الله عنه قال اضرب على الحديث، لا يصح، مع أن الحديث في صحيح مسلم. واخد بالك؟ يبقى الطريق الذي بحث فيه شعبة لهذا الحديث لم يصح عند شعبة، ولكن صح عند مين؟ عند غيره. يبقى انتهى الأمر على ذلك. مش معنى أصل قصة سفيان بن عيينة الذي رواه محمد بن عبد الملك المصيصي في غاية الصحة والسداد، لما ذهب قوم إلى سفيان وقال ما تقول في الإيمان؟ قال قول وعمل. قال ما تقول في أقوام يقولون أن الإسلام أن الإيمان قول؟ كان، قال سفيان، كان القول قولهم قبل أن تنزل شرائع الإسلام وحدوده، ثم شرع سفيان في سياق الحديث. اسمع هذه القصة على وجه العجل كده. روى الحاكم في المستدرك والخطيب من حديث نصر بن حماد أبي الحارث الوراق قال كنا بباب شعبة نتذاكر الحديث، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فسمعني شعبة كان جوا في البيت فخرج من الدار فلطمني ثم دخل، لطم على وجهه يقول فقعدت أبكي ثم خرج فقال هو ما زال يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس وكان حاضر إنك لطمت الرجل، فقال شعبة إنه مجنون لا يدري بما يحدث. إنه مجنون لا يدري بما يحدث. ليه بقى شعبة قال الكلام ده ليه؟ لأن خد بالك أبو الحارث الوراق اللي هو نصر بن حماد بيقول حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي، واخد بالك؟ شعبة بن الحجاج سأل أبا إسحاق السبيعي عن الحديث هل سمعته من عبد الله بن عطاء، فأبى أن يتكلم، وأبو إسحاق السبيعي كما تعلمون مدلس، فكان بقدر الله الحديث ده له قصة مع شعبة، فلما حدث بها نصر بن حماد أبو الحارث الوراق ونقل السند عن أبي إسحاق وهي لم تصح عند شعبة لطمه شعبة، واخد بالك؟ مع أن الحديث فين؟ في صحيح مسلم. انظر يقول شعبة اللي بيقول إني سألت أبا إسحاق السبيعي هل سمعت الحديث من عبد الله بن عطاء، فأبى أن يجيب لأن أبو إسحاق السبيعي مدلس، وكما تعلم المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالإيه؟ بالتحديث أو بالسماع. قال لك حدثا، يكن كلمة عام ما تنفعش كما قال علماء الحديث. طيب فأبى أن يجيب، فقال لي مسعد بن كدام وكان حاضر يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة، اللي هو أبو إسحاق السبيعي روى عنه الحديث، حي بمكة. يقول شعبة بن الحجاج فخرجت من سنتي إلى الحج لا أريد إلا الحديث. يقول فقضيت نسكي وتحللت ثم قابلت عبد الله بن عطاء فقلت له حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. مع أن أبو إسحاق السبيعي قال إيه عن عقبة، عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، فهو راح سأل مين؟ عبد الله بن عطاء. قال له أنت سمعت الحديث ده من عقبة بن عامر؟ قال له لا ما حصلش، لم أسمعه منه، سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. فقلت من حدثك به؟ قال لي سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم ده مدني، مدني. كان ده كان فين؟ كان في مكة. يقول شعبة فذهبت إلى مالك بن أنس الإمام المشهور وقلت له حج سعد بن إبراهيم هذا العام يعني في مكة عشان أسأله؟ قال لا ما حد. فذهبت إلى المدينة، يبقى من الشام إلى مكة ومن مكة إلى الإيه؟ إلى المدينة. يسأل عن إيه؟ عن حديث واحد. يقول فقبلت سعد بن إبراهيم في المدينة وقلت له حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. انت معنا شيخ؟ قال لا، من عندكم خرج، أي من البصرة خرج. فقلت من حدثك به؟ قال زياد بن مخراق يقول شعبة. فرجعت إلى البصرة فقبلت زياد بن مخراق وأنا وسخ الثياب كثير الشعر، فقلت له حديث عقبة بن عمرو في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. شفت يا أخوان العلم؟ قال لا. قال من حدثك به؟ قال شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عمرو. كم واحد سقط من السند؟ أهو سعد بن إبراهيم، زياد بن مخراق، شهر بن حوشب، أبي ريحانة، دول سقطوا من السند. فشعبة بن الحديث قال اضرب عليه، لا يصح، مع أنه فين؟ في صحيح مسلم. انتوا معايا يا اخواننا في هذه الأمور؟ أيضا يجب علينا وجوبا عينيا أن ننظر إلى كلام الحافظ ابن حجر، كلام ابن رجب، في كل مواضع نتتبع فيها كلامه في قضية الإيمان وقضية أعمال الجوارح. يبقى هنا لما قال وقد روي عن سفيان بن عيين أنه كان هذا في أول الإسلام، عندك في الهامش موجود إيه؟ في بدو الإسلام، مزبوط كده؟ قبل فضل الصلاة والصيام والزكاة والهجرة، وهذا ضعيف جدا، وفي صحته عن سفيان نظر صحيح. فإن رواة هذه الأحاديث إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعضهم تأخر إسلامه. يبقى بناء على ذلك مسألة اللي احنا نقف عليها اليوم ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، لابد أن نقر، ومن لم يقر يتكلم، إن عندنا ما يسمى بوصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام إيه؟ استمرارا. ابتداء أن ينطق بالشهادتين، عصم دمه وماله، بعد ذلك دخل علينا رمضان كما ضربت لكم المثال. هتصوم معنا؟ لا مش هصوم. ليه؟ ولا معترف بالصيام. طب والصلاة؟ برضو مش معترف بالصلاة. لذلك إجماع أهل العلم حتى من المرجئة وغيرهم أن من لم يقر بفرضية الصلاة وبوجوبها كافر وإن صلى. مظبوط ولا لا؟ كافر وإن صلى، لأنه أنكر. يبقى بناء على مسألة الشهادتين فقط الذي ذكرها هنا الإمام ابن رجب رحمة الله عليه باتفاق أهل العلم لا تؤخذ على ظاهرها إلا عند الماتريدية والكلابية، اللي هو الإسلام عندهم النطق بالشهادتين فقط حتى ولو لم يعمل شيئا بإيه؟ بقلبه. يبقى عندنا وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام إيه؟ استمرارا. يعني أقف عند هذا الحد حتى لا نضغى على وقت الدرس الآخر، وأرجو الله يبارك فيكم يا أخوانا. مسألة نطعن في نية أحد أنه يريد غير الحق هذه ليست لنا، بل لا يحل لنا، نحسن بالجميع الظن، ولكن لعله أخطأ أو اتبع قولا عالا عن الدليل وأحسن الظن بمن قاله له، واخد بالك؟ وأرجو أشخ عاطف الله يبارك فيك أو تشوف أخوك مرشد تجيب لنا الفتوى كاملة، لأننا أعلم يقينا أن الفتوى ناقصة. لا ما هو يعني فعلا الكلام ده قرأناه، وكان العلامة ابن باز بيتكلم في أمر غير الأمر الذي استلوه منه، وده من ال ما احنا عاوزين نقف بقى هم. يعني من استل كلاما من كلام أهل العلم وبتراه حكم معروف خلاص، هذا رجل سقط المرأة سقط العدالة، لا يقبل منه كلام وفي عتاد الكذابين، إلا أن يتوب، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ واضح يا مشايخ؟ فضل يا شيخ. نعم نعم يكمل من الآن، لأنه ذمته انشغلت بهذا الوقت، يكمل وعليه الإعادة. لا لا لا, لا يصح ذلك، لأن هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا كان مع رجل كافر، هذه غير هذه. ماشي يا شيخ؟ لا تصح، والله عز وجل أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. أعيد الحديث: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. يقول الحافظ ابن رجب: هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر. وقولهم إلا بحق الإسلام، هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم. وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وخرجه ابن ماجه مختصرا، وخرج نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، ولكن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. وفي رواية لمسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وخرجه أيضا مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أبي هريرة، حديث أبي هريرة الأول وزاد في آخره ثم قرأ: فذكر فإنما أنت إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وخرج أيضا من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقد روى عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة. وهذا ضعيف جدا، وفي صحته عن سفيان نظر، فإن رواة هذه الأحاديث إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعضهم تأخر إسلامه. ثم قولهم عصموا مني دماءهم وأموالهم يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال ويقتل وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل من كل من جاءهم يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة ابن زيد قتلهم لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءهم يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنهم قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر قال اشترط الثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدق عليهم ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون. وفيه أيضا عن نصر بن أبي عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلتين فقبل منه. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أفر إلا قائما، قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع. وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانت فريضتين. على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام ذلك قول الله عز وجل فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة، وهذا حق، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة. ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة، وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية الأركان الإسلام، كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام. وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما إذا دخل في الإسلام. فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فلهما للمسلمين وعليه ما عليه، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قتلوا. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حدة على خطاب الكفار بالفروع، وفي هذا نظر، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فصار علي شيئا ثم وقف فصرخ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقاتل الناس؟ فقال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد دخوله في الإسلام كما فهمه الصحابة. طيب، نقف عند هذا الحد ونعيد القراءة مرة أخرى، وأرجو الله يبارك فيكم لأن الكلام في منتهى الخطورة، وسأتكلم بما أعلم وبما أعتقد، وأي أخ عنده أي اعتراض أنا أعتقد تمام الاعتقاد أن كل من اعترض ما يبغي إلا الحق، كما أنني إن شاء الله ما أبغي إلا الحق، والدين النصيحة كما ذكرنا قبل ذلك. لأن كلام الإمام ابن رجب في هذا الحديث يفهم منه فهما الذي نعلمه أنه فهم غير صحيح. وسنتكلم ونملي عليكم كلام أهل العلم حتى نصل إن شاء الله إلى الحقيقة التي نعتقدها، أن الدخول في الإسلام باتفاق أهل الأرض النطق بالشهادتين. فالكافر إذا نطق بالشهادتين فقد عصم دمه وماله من أهل الإسلام، وهذا الذي يسميه أهل العلم بوصف الإسلام ابتداء، وعندنا وصف الإسلام استمرار. نتفق ابتداء على هذه المسألة، وهي هل تعتقدون، السؤال لكم جميعا، أن هناك ما يسمى بوصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا أم لا؟ دي أول مسألة لابد أن نقر بها، لأن دي سينبني عليها عمل كثير. وصف الإسلام ابتداء يعني إيه؟ يعني رجل كان كافرا وبعد ذلك أراد أن يدخل في الإسلام. قلنا كل العلماء قالوا لابد أن ينطق بالشهادتين، ولا بواحدة؟ واحدة ولا باثنين؟ بالشهادتين. فإذا سمعت نصا يقول ينطق بالشهادة، المراد بذلك الشهادتين، ولكنه اكتفى بإيه؟ بذكر واحدة. وبناء على ذلك نسأل يا محمد ونقول، هل من قال لا إله إلا الله معايا عطف ولم ينطق بأن محمد رسول الله، هل يعتبر بهذا مسلما أم لا يعتبر؟ لا يعتبر، متفقين على ديت؟ يبقى لابد من الإيه؟ من الشهادتين. طيب، كأن أمليت عليكم قبل ذلك بما يثبت وصف الإسلام ابتداء للرجل، أمليته عليكم بستة أمور فاكرينها، اللي هو أن ينطق بالشهادتين، أن يولد من أبوين مسلمين، أن يولد من أب مسلم، أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام، أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين، أن يريد أن يعبر عن الإسلام ويعجز لعجمة في لسانه. ده اسم وصف الإسلام إيه؟ ابتداء. يعني هذا الرجل بعد أن كان دمه وماله مباحا لنا، لما نطق بهذه الكلمة اللي هي الشهادتين أصبح إيه؟ معصوم. ده اسم وصف الإسلام إيه؟ ابتداء. وأذكركم بحديث المقداد ابن الأسود، اللي هو المقداد ابن عمرو الكندي، وساعات بتقرأها في كتب الحديث، المقداد ابن الأسود أو المقداد ابن عمرو الكندي، شخص واحد مش شخصين حتى لا يشكل عليك. هذا الرجل، والحديث في مسلم، قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت أحدا من المشركين فتقاتلنا فضربني فقطع يدي، فلما تمكنت منه وعلوته بالسيف قال أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال لا. فقلت يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ولاذ مني بشجرة، فلما علوته قال أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال لا. كويس. أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة، أعاد الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم المقداد في المرة الثالثة، فقال له إنك إن قتلته بعد أن قالها فإنك بمنزلته قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. معايا مشايخ؟ أعيد تاني بس قبل ما أكمل، نصوص الشريعة تأخذ وحدة واحدة ولا نأخذ منها ما نريد؟ معايا يا مشايخ؟ دي أصول بقعدها لي وليك، والدين النصيحة، وما فيش حد معصوم، ولكن نقرر ما قرره السلف الصالح. يبقى المقداد لما أصر أنه يقتل الرجل لأنه إيه؟ قطع إحدى يديه ولاذ منه بشجرة، فلما علاه بالسيف قال أسلمت لله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك إن قتلته بعد أن قاله، ماذا قال المقداد؟ ماذا قال الرجل؟ أسلمت لله، يعني نطق بالشهادتين. فبعض الصحابة بيذكر أسلمت لله، والبعض قال أشهد أن لا إله إلا الله، المهم إيه؟ نطق بالشهادتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنك إن قتلته بعد أن قاله فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته. إيه معنى الكلام ده يا مشايخ؟ وطبعا أيضا لا تنسوا حديث أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وقال له هل فتشت عن قلبه؟ طيب، ابتداء قول النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إنك إن قتلته بعد أن قاله فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. معناها إيه؟ الفهم السديد الذي ثبت عن أئمة المسلمين كالإمام الطحاوي في مشكل الآثار وغيرهم من الإمام أحمد وكل أئمة المسلمين، قوله فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، أي أنك أصبحت غير معصوم الدم كما أنه كان غير معصوم الدم قبل أن يقول كلمته. وأما عدم عصمة دمك لأنك قتلت معصوم الدم، كويس، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، أي أنه أصبح معصوم الدم كما أنت كنت معصوم الدم قبل أن تقتله لأنه أسلم لله رب العالمين. الكلام واضح ولا عيد تاني؟ لأن التكفيريين بيستدلوا بهذا الحديث على كفر قاتل النفس. جابوها ازاي؟ قال لك اهو ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، أي أنك كافر. وده فهم أهل الضلال، بل الصواب كما ذكر الإمام النووي وغيره أنك بمنزلته، أي أنك أصبحت غير معصوم الدم كما أنه كان غير معصوم الدم. ولكن عدم عصمة الدم لها حالتين، واخد بالك؟ أو الدم يكون غير معصوم بأمرين اثنين، الأمر الأول أن يكون كافرا، والأمر الثاني أن يقتل معصوم الدم. فالمقداد بن الأسود النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بعدم عصمة الدم لأنه كفر أم لأنه قتل معصوم الدم؟ أحسنتم. ثم قال وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، أي أنه أصبح معصوم الدم كما كنت أنت معصوم الدم، أما عصمة دمه لأنه نطق بالشهادتين كما كنت أيضا أنت معصوم الدم بثبوت أصل الإسلام لك. ها أقول تاني ولا واضحة كده؟ أنا ذكرت ما علي، أي أخ عنده أي اعتراض والله على الرأس والعين لو مكثنا نتناقش حتى نفرغ من الدرس في الساعة الثامنة أو التاسعة. لأن للأسف يا إخوانا كثير منكم بيبدأ يسمع بعواطفه ودي تؤخذ عليك. إياك ثم إياك أن تسلم لكل ما يقال لك مهما كان القائل، ودي إشكالية موجودة في مصر. يعني أخونا محمد سمع مثلا من الشيخ فلان خلاص يسلم له، لا خطأ كبير، لا تسلم إلا إذا أتى على صحة كلامه بالأدلة، والذي يقرره له سلف. يعني يكفي الدليل؟ الجواب لا، ليس لأن الدليل مش كفاية أبدا، حاشا وكلا، ولكن الإشكالية تأتي في عدم فهم الدليل، أو لعل يكون للدليل معارض والذي حدثك بالدليل لم يقف عليه كما سوف يأتينا وسأملي عليكم. يبقى ابتداء عندنا وصف الإسلام ابتداء يثبت للشخص الكافر أو المجهول. يعني أخونا جالس في مجتمع ما يعرف المسلم من الكافر، فمر عليه رجل يركب سيارة وقال السلام عليك يا شيخ، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا إيه؟ أظهر شيئا من إيه؟ من شعائر الإسلام. يبقى في هذه الحالة أنت تحكم عليه بأنه إيه؟ مسلم، كما قال عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. طيب وصف الإسلام ابتداء. بعد أن يثبت الإسلام الابتداء للرجل سننظر هل يا ترى سيعتقد ويؤمن ويوقن بشرائع الإسلام أم يكتفي بالنطق بالشهادتين فقط؟ السؤال ده بقى بنسأله كل مخلوق على وجه الأرض، اللي هو بيقول يكفي أن ينطق بالشهادتين. قل له كده، هل لو نطق بالشهادتين فقط وظل معك في المجتمع، هل يصير مسلما بالنطق بالشهادتين فقط مع أنه لم يلتزم بأي شيء من شعائر الإسلام؟ ركز. أم أنك ستسأله أتؤمن بوجوب الصلاة والزكاة وتؤمن بتصديق الأخبار وتنوي الامتثال للأوامر أم لا؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ طيب، سنثبت له وصف الإسلام ابتداء بالكلمة ولا نسأله بعد ذلك؟ إيه أمين رأيك في الكلام ده؟ الله يبارك فيكم، رجاء كل يتكلم بما في قلبي. ده الأمر أمر دين، أنا مش هجامل أخويا ولا أخويا جامل. المجاملة على حساب مين يا أمين؟ على حساب الدين. وديت عياذا بالله يخشى على صاحبها من الزندق. دلوقتي راجل عايش معنا في المجتمع في القرية اللي هي كان ملحد، ودخل على شيخ أحمد هارون، قال له يا شيخ أحمد أدخل في الإسلام بتاعكم إزاي؟ قال له أنطق بشهادتي. نطق واغتسل وحلق شعره. بعد ذلك نسيبه في البلد ولا نبدأ نتكلم معه عن شعائر الإسلام؟ فضل يا أمين.
هنبدأ نتكلم معه عن شعائر.
هتتكلم تقول له إيه؟ يعني مثلا دخل علينا رمضان، فبدأت تتكلم معه، قل له والله ده ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا كيت وكيت 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 وكيت. رد عليك قال لك أنا مش معترف بالكلام ده. ماشي، مش معترف بالكلام. طب في صلاة؟ قال لك ولا معترف بالصلاة خالص، انتوا ملكوش عندي غير الشهادتين، تريدون ان ادندن بها ليل نهار، انا موافق معايا. اما الصلاة والزكاة والصوم والكلام ده انا لا التزم بهذا بل لا اؤمن به. حكمه ايه؟ لا اتكلم بصريح العبارة عشان اتعلم منك. حكمه ايه؟ دليلك
أنكر
المعلومة دي. طيب، لا يعني هنقول إيه؟ مش أنكر معلومة دي. لم يؤمن، واخد بالك، ولم يقر بوجوب بعض شعائر الإسلام. كويس كده؟ طيب، تعال معايا كده بقى في الكتاب نقرأ سويا حتى يوجه كلام الحافظ ابن رجب طبقا لكلام الشريعة. معايا مش كده؟ إيه اللي بياخد الصفحة الأولانية تاني؟ مثلا يعني عند قوله ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام. جبتوا الكلمة دي؟ جبتها يا شيخ؟ ها؟ جبتها يا محمد؟ اقرأ عليها يا محمد كده.
ولم يكن النبي يشترط صلى الله عليه وسلم على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام
حسبك. ديت هنتكلم عنها دلوقتي. السؤال بقى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم بالصلاة والزكاة. نريد أن نفهمها طبقا للأمر الذي ذكرته لكم، اللي هو نطق بالشهادتين وبعد ذلك تكلمنا معه عن الصلاة والصوم لأن رمضان دخل، قال لك لا أؤمن بذلك. أخونا قال ونحن معه يكفر بذلك. كيف يوجه هذا الكلام مع هذه الكلية الكلمة؟ تفضل يا شيخ أمين.
فمراد بهذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريده الإسلام ابتداء.
أحسنت. الكلام اللي قاله أخونا الشيخ أمين، هل عند أي أحد منكم تعقيب عليه؟ معايا يا رضا؟ معايا يا سالم؟ الموضوع أصلا مش سهل، الموضوع يعلم الله. بقدر استطاعتنا لا نحيد عن منهج السلف قيد أنملة، بقدر استطاعتنا. ولو حدنا ونبهنا أحد إخواننا له فضل علينا إلى قيام الساعة. أما إنني أخي يقول لي هناك مسألة والسلف فيها كلام، أقول له أو يقول لي أين كلام السلف، أقول له كلام عادل الشربجي، ده في النعل. معنى كلام السلف كلام الأوزاعي، كلام الليث بن سعد، كلام عبد الله بن المبارك، كلام البخاري، صح يا مشايخ؟ طيب يبقى بناء على ذلك مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط على الرجل في الدخول إلى الإسلام الصلاة والزكاة، نعم ده وصف الإسلام ابتداء، ولكن بعد ذلك، بعد ذلك كما قال أخونا يكفر ونحن معه. خد بالك هنا في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط واشترط أن لا يزكوا، وجاب الحديث. طيب هذا الحديث ليس فيه دلالة، ليس فيه استدلال. ليه يا شيخ إبراهيم؟ اقرأ معي الحديث كده يا شيخ إبراهيم. ففي مسند الإمام أحمد، ها أيوة أحسنت. هذا الحديث أخي الفاضل يفهم مع حديث آخر، ولا نكتفي بحديث واحد يا شيخ عبده؟ الحديث الثاني عند أحمد وغيره من حديث بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له رسول الله أبسط يدك أبايعك، فبايعه على شعائر الإسلام، قال إلا الصدقة والجهاد، إلا الصدقة والجهاد. ثم أبدى الرجل عذره، قال له أبايعك على كل شيء إلا الصدقة وإلا الجهاد، يعني لا زكاة ولا ولا جهاد. ثم ذكر الرجل العذر فقال أما الصدقة فليس لي إلا خمس ذود، خمس من الإبل، هن رسل أهلي وحمولتهن، يعني بحلبهم أكل أنا والعيال وبركبهم. وأما عن الجهاد فقد أخبرت أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخشى إن حضر القتال خشعت نفسي فوليت الدبر فأبوء بغضب، فلا صدق ولا جهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدق ولا جهاد، فبما تدخل الجنة إذن؟ أريد بقى منك هذا الحديث مع الحديث الذي أسمعتك إياه وهو حديث صحيح، لا صدق ولا جهاد فبما تدخل الجنة إذن. هذا الحديث الذي بين أيدينا ليس فيه استدلال، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون. أما الآن في هذه الحالة لا، ده يعني لعل عندهم شيء من براثن الجاهلية هو الذي حملهم على أن يقولوا هذه الكلمة. ونفس الطريقة بالضبط في قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخر إلا واقفا، يعني لن يركع. الإجماع منعقد الآن، من صلى صلاة بغير ركوع ما حكم صلاته؟ يبقى لابد أن يفهم الشرع بكل الأدلة مجتمعة، معايا مشايخ بكل الأدلة، الأدلة مجتمعة. يبقى ابتداء الذي يقول إن يكفي الشهادتين فقط، ويكفي الشهادتين فقط، وخد بالك وهذا القول الذي يقول يكفي الشهادتين فقط ما سمعناه إلا من الكلابية والمترودية. أما الأشاعرة فقالوا يكفي الشهادتين مع بعض أعمال القلوب، وبعضهم المرجئة قالوا أيضا يعمل بالقلب. السؤال بقى لماذا أتيتم بأعمال القلوب وأن يقر بما أوجبه الشرع مع أن النص الشرعي علق على النطق بالشهادتين فقط؟ السؤال واضح يا عاطف ولا مش عارف أسألهم؟ تاني، احنا بنقول لمن قال يكفي لا إله إلا الله، كلمة يكفي لا إله إلا الله ديت لا توجد إلا في المترودية والكلابية اللي هم قالوا الإيمان النطق بالشهادتين فقط، ولم يتكلموا عن أعمال القلوب ولا المعتقد ولا أي شيء. الكلام ده يعني لا يوجد إلا في الكلابية، والجهمية أسوأ منهم قالوا المعرفة. المرجئة الذين قالوا الشهادتين وعمل القلب، عمل القلب يعني يعتقد وجوب ما أوجبه الله، بنسألهم من أين أتيتم بعمل القلب مع أن النص الشرعي علق على النطق بالشهادتين فقط؟ سؤال واضح يا أحمد هارون. الجواب إيه يا شيخ عاطف؟ لا أنا ما دخلتش غطف العمل الجوارح دلوقتي، أنا بتكلم عليه. يعني سؤال، المرجئة اشترطوا في الرجل لكي لا يخلد في النار أمرين اثنين، الأمر الأول النطق بالشهادتين، الأمر الثاني يأتي بأعمال القلوب. يأتي بإيه؟ ده كلام المرجئة في الشخص الذي لا يخلد في النار عنده. معايا شيخ حسن؟ ينطق بالشهادتين ويأتي بأعمال الإيه؟ القلوب. السؤال لهم، من ما دليلك على أعمال القلوب؟ مش يلزمه الدليل برضو ولا لا؟ يلزمه الدليل؟ احنا قلنا الدليل على قول الشهادتين الحديث، واخد بالك انت ازاي؟ من كان آخر كلامه إلى غير ذلك، الأحاديث اللي وردت في ذلك. طب جابوا أعمال القلوب منين؟ تفضل يا شباب. من أحاديث أخرى. كويس، يبقى بناء على ذلك لم يكتفوا بالحديث الوارد اللي هو إيه؟ من قال لا إله إلا الله. يعني كل العلماء وعلى رأسهم أخونا أو على رأسهم الشيخ المبارك الشيخ ربيع والوالد حسن بن عبد الوهاب البنا وأخونا المبارك الشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ خالد أبو عبد الأعلى، كل هؤلاء إخواننا وعادل السيد وغيرهم من أهل العلم إن شاء الله نحسبهم كذلك، اتفقت كلمتهم لابد أن يكون عمل القلب لازم. يبقى بناء على ذلك ما اكتفى بظاهر الحديث، وإلا نبرئ إخواننا الذين ذكرتهم أن يقولوا من قال لا إله إلا بدون عمل القلب لا يخلد في النار، حشاهم أن يقولوا ذلك، لأن ذا كلام أهل البدع. معايا شيخ ولا؟ أنه واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط وليس في القلب أي عمل، لا شك أن ذا كلام الماتريدية والكلام الكلبي، كلام أهل البدع. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله، مسألة أن نكتفي فقط بالنطق بالشهادتين هذا لم يتكلم به أحد قط من أهل العلم، من أهل السنة أعني. الكل قال لابد من عمل القلب. طب جبت عمل القلب منين؟ كما قال أخونا من أدلة أخرى نفس الكلام، وغيرك من أهل العلم أتوا بأدلة أخرى تدل على وجوب ولزوم عمل الجوارح. وهذا الذي رد به عليهم أئمتنا في حديث لم يعملوا خيرا قط، واخد بالك؟ وفي حديث البطاقة، البطاقة حديث البطاقة فيه إيه؟ بلى إن لك عندنا إيه؟ حسنة، فأخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله. كل من استدل بالبطاقة اتفقت كلمتهم على أنه أتى بأعمال القلوب، مش بطاقة بس، قالوا أتى بأعمال. طب أتوا بأدلة على هذا القول من أين؟ قال لك من أدلة أخرى، نفس كلام أهل السنة. تفضل يا شيخ. نعم. نعم. الكلام ماله؟ أخونا بقول كلام نقص، ولكن دعك من كلام أخينا. نريد أن نأتي بالمصدر وبالكلام من ألفه إلى ياء. صح؟ لحظة واحدة. فإن ثبت أن هذا لأن ذي فتوى، ومعنى كلمة فتوى يعني ينبغي أن تنقل من أولها إلى آخرها، السؤال من أوله لآخره والجواب من أوله لآخره، صح؟ طيب لو ثبت أن هذه الفتوى مقطوع منها كلام نعمل إيه يا محمد؟ لا، على فرض أن واحد بيجي قال لك، قال لك اتفضل خد أدي فتوى العلامة ابن باز اللي أنتوا تقرون به وما فيش فيه خلاف، الفتوى بتاعته. فأنت قلت له جبتها منين؟ قال لك والله من كتاب الفتاوى المنسوب للشيخ ابن باز أو مثلا من مصدر. جاب لك الفتوى وقطع منها كلام. أنت كرجل مسلم تبين لك أن قطع منها كلام، حكم الرجل ده عندك إيه؟ ده كلمة كذاب شوي. أنتوا معاه ولا لأ؟ لأن من أخطر شيء اللي بيحصل دلوقتي، كما طيروا فتوى عن العلامة العثيمين بمشروعية الانتخابات، وفتوى عن العلامة العثيمين بأنه قال بتحريم النقاب. كل هذا يطير، يؤتى بكلام العالم من ألفه إلى يائه، هذه واحدة. الأمر الثاني، يعرض كلام العالم على الكتاب والسنة والإجماع، صح ولا غلط؟ فإن وافق قبل، وإلا رد على صاحبه بأدب وبرود. مش ده اللي احنا تعلمناه؟ وده اللي بيقوله الشيخ ابن باز وابن تيمية وكل أهل العلم، إن كل قول ينسب إلى قائله لابد أن يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق وإلا رد على صاحبه. أنتوا معايا يا أخواننا كده؟ يبقى نتفق على الجزئية الأولى، فيه وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا ولا ما فيش؟ من قال غير ذلك وفي قلبه شيء فليتكلم معي. طيب، فيه هنا جزئية الحافظ ابن رجب تكلم عليها. طيب، إيه هي؟ أسأل سؤال الأول، هل يلزم يا شيخ حسن من أن يضاعف عالم نحرير فقيه خريط أثرا أن يكون الأثر فعلا ضعيف أم لا يلزم؟ كلام لك يا شيخ حسن، السؤال واضح ولا مش واضح الأول؟ أعيد السؤال تاني، هل يلزم أن يقوم عالم فقيه نحرير خريط متخصص في علم المصطلح وضعف نصا، ضعف كلام منسوب إلى قائله من طريق السند، معايا يا إبراهيم؟ بغض النظر من القائل، ولكن العالم ده هو قال له والله الكلام ده هو كلام عبد الله بن المبارك، فين؟ في كتاب الزهد. ففتحنا كتاب الزهد وجدنا السند إلى عبد الله بن المبارك، هذا الإمام العالم الفقيه النحرير الخريط نظر إلى السند وقال لك الحديث ده ضعيف أو الأثر ده ضعيف، هل يلزم من كلامه هذا أن يكون فعلا هذا الأثر ضعيف ولا يصح أم لا يلزم؟ ها؟ دليلك تفضل. لا يلزم، دليلك لا مش كده، لعل فضل شامين
ولا يلزم
كويس،
لأن هذا الرجل هو بشر وليس معصوم، فمن الممكن هذا الكلام نسبة إليه، وكان حضرتك تستعين دلوقتي أن الأمر نسب إلى أحد المشايخ فجاوبت على الكفر.
فضل شامين أحسنت، جزاك الله خير. فاكرين قصة شعبة ابن الحجاج مع الحارث بن الوراق؟ قصة طريفة جدا بس طويلة. حصلها ان الحارث بن الوراق يقول كنت بباب شعبة نتدارس السنة، فقلت حدثني فلان عن فلان عن ابي اسحاق السبيعي عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. أخبرك؟ يقول الحارث الوراق فخرج شعبة من الدار فلطمني ثم دخل، لطمه ثم دخل. طب لعل تكون القصة معي بس مش متأكد، ثانية واحدة أبحث كانت معي أسمعكم فيها. موجود. طيب اسمعوا كده معايا، اصل هنا الحافظ ابن رجب قال ايه؟ وقد روي عن سفيان بن عيينة انه قال كان هذا في اول الاسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة، وهذا ضعيف جدا، لا بل صحيح جدا، مش ضعيف. فإن رواة هذه الأحاديث إنما صاحب الإسلام بالمدينة وبعضهم تأخر إسلامه. واعتبركم أخوانا، أنا هجيب لك حديثه اللي قصة شعبة. شعبة رضي الله عنه قال اضرب على الحديث، لا يصح، مع أن الحديث في صحيح مسلم. واخد بالك؟ يبقى الطريق الذي بحث فيه شعبة لهذا الحديث لم يصح عند شعبة، ولكن صح عند مين؟ عند غيره. يبقى انتهى الأمر على ذلك. مش معنى أصل قصة سفيان بن عيينة الذي رواه محمد بن عبد الملك المصيصي في غاية الصحة والسداد، لما ذهب قوم إلى سفيان وقال ما تقول في الإيمان؟ قال قول وعمل. قال ما تقول في أقوام يقولون أن الإسلام أن الإيمان قول؟ كان، قال سفيان، كان القول قولهم قبل أن تنزل شرائع الإسلام وحدوده، ثم شرع سفيان في سياق الحديث. اسمع هذه القصة على وجه العجل كده. روى الحاكم في المستدرك والخطيب من حديث نصر بن حماد أبي الحارث الوراق قال كنا بباب شعبة نتذاكر الحديث، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فسمعني شعبة، كان جوا في البيت، فخرج من الدار فلطمني ثم دخل، لطم على وجهه، يقول فقعدت أبكي ثم خرج فقال هو ما زال يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس وكان حاضر إنك لطمت الرجل، فقال شعبة إنه مجنون لا يدري بما يحدث. إنه مجنون لا يدري بما يحدث. ليه بقى شعبة قال الكلام ده ليه؟ لأن خد بالك أبو الحارث الوراق اللي هو نصر بن حماد بيقول حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي، واخد بالك؟ شعبة بن الحجاج سأل أبا إسحاق السبيعي عن الحديث هل سمعته من عبد الله بن عطاء، فأبى أن يتكلم، وأبو إسحاق السبيعي كما تعلمون مدلس، فكان بقدر الله الحديث ده له قصة مع شعبة، فلما حدث بها نصر بن حماد أبو الحارث الوراق ونقل السند عن أبي إسحاق وهي لم تصح عند شعبة لطمه شعبة، واخد بالك؟ مع أن الحديث فين؟ في صحيح مسلم. انظر يقول شعبة اللي بيقول إني سألت أبا إسحاق السبيعي هل سمعت الحديث من عبد الله بن عطاء، فأبى أن يجيب لأن أبو إسحاق السبيعي مدلس، وكما تعلم المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالإيه؟ بالتحديث أو بالسماع. قال لك حدثا، يكن كلمة عن ما تنفعش كما قال علماء الحديث. طيب فأبى أن يجيب، فقال لي مسعد بن كدام وكان حاضر يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة، اللي هو أبو إسحاق السبيعي روى عنه الحديث، حي بمكة. يقول شعبة بن الحجاج فخرجت من سنتي إلى الحج لا أريد إلا الحديث. يقول فقضيت نسكي وتحللت ثم قابلت عبد الله بن عطاء فقلت له حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. مع أن أبو إسحاق السبيعي قال إيه عن عقبة، عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، فهو راح سأل مين؟ عبد الله بن عطاء. قال له أنت سمعت الحديث ده من عقبة بن عامر؟ قال له لا ما حصلش، لم أسمعه منه، سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. فقلت من حدثك به؟ قال لي سعد ابن إبراهيم. سعد ابن إبراهيم ده مدني، مدني كان ده كان فين؟ كان في مكة. يقول شعبة فذهبت إلى مالك بن أنس الإمام المشهور وقلت له حج سعد ابن إبراهيم هذا العام يعني في مكة عشان أسأله؟ قال لا ما حد. فذهبت إلى المدينة، يبقى من الشام إلى مكة ومن مكة إلى الإيه؟ إلى المدينة، يسأل عن إيه؟ عن حديث واحد. يقول فقبلت سعد ابن إبراهيم في المدينة وقلت له حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. انتوا معانا يا شيخ؟ قال لا من عندكم خرج، اي من البصرة خرج. فقلت من حدثك به؟ قال زياد بن مخراق. يقول شعبة فرجعت الى البصرة فقبلت زيادة بن مخرق وأنا وسخ الثياب كثير الشعر، فقلت له حديث عقبة بن عمرو في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. شفت يا أخوانا العلم؟ قال لا. قال من حدثك به؟ قال شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عمرو. كم واحد سقط من السند؟ أهو سعد بن إبراهيم، زياد بن مخراق، شهر بن حوشب، أبي ريحانة، دول سقطوا من السند. فشعبة بن الحديث قال اضرب عليه، لا يصح، مع أنه فين؟ في صحيح مسلم. أنتوا معايا أخوانا في هذه الأمور؟ أيضا يجب علينا وجوبا عينيا أن ننظر إلى كلام الحافظ ابن حجر وكلام ابن رجب في كل مواضع نتتبع فيها كلامهم في قضية الإيمان وقضية أعمال الجوارح. يبقى هنا لما قال وقد روي عن سفيان بن عيين أنه كان هذا في أول الإسلام، عندك في الهامش موجود إيه؟ في بدو الإسلام، مزبوط كده؟ قبل فض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة، وهذا ضعيف جدا، وفي صحته عن سفيان نظر صحيح. فإن رواة هذه الأحاديث إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعضهم تأخر إسلامه. يبقى بناء على ذلك مسألة اللي احنا نقف عليها اليوم ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، لابد أن نقر، ومن لم يقر يتكلم، إن عندنا ما يسمى بوصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام إيه؟ استمرارا. ابتداء أن ينطق بالشهادتين، عصم دمه وماله، بعد ذلك دخل علينا رمضان كما ضربت لكم المثال. هتصوم معنا؟ لا مش هصوم. ليه؟ ولا معترف بالصيام. طب والصلاة؟ برضو مش معترف بالصلاة. لذلك إجماع أهل العلم حتى من المرجئة وغيرهم أن من لم يقر بفرضية الصلاة وبوجوبها كافر وإن صلى. مظبوط ولا لا؟ كافر وإن صلى. ليه؟ لأنه أنكر. طبعا يبقى بناء على مسألة الشهادتين فقط الذي ذكرها هنا الإمام ابن رجب رحمة الله عليه باتفاق أهل العلم لا تؤخذ على ظاهرها إلا عند المتردية والكلابية، لو الإسلام عندهم النطق بالشهادتين فقط حتى ولو لم يعمل شيئا بإيه؟ بقلبه. يبقى عندنا وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام إيه؟ استمرارا. يعني أقف عند هذا الحد حتى لا نضغى على وقت الدرس الآخر، وأرجو الله يبارك فيكم يا أخوانا. مسألة نطعن في نية أحد أنه يريد غير الحق هذه ليست لنا، بل لا يحل لنا، نحسن بالجميع الظن، ولكن لعله أخطأ أو اتبع قولا عالا عن الدليل وأحسن الظن بمن قاله له، واخبره. وأرجو شيخ عاطف الله يبارك فيك أو تشوف أخوك مرشد تجيب لنا الفتوى كاملة، لأننا أعلم يقينا أن الفتوى ناقصة. لا ما هو يعني فعلا الكلام ده قرأناه، وكان العلامة ابن باز بيتكلم في أمر غير الأمر الذي استلوه منه، وده من ال ما احنا عاوزين نقف بقى هم. يعني من استل كلاما من كلام أهل العلم وبتره حكم معروف، خلاص هذا رجل سقط المرأة سقط العدالة، ليقبل منه كلام وفي عتاد الكذابين، إلا أن يتوب، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ واضح يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. نعم نعم يكمل من الآن، لأنه ذمته انشغلت بهذا الوقت، يكمل وعليه الإعادة. لا 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 يصح ذلك، لأن هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا كان مع رجل كافر، هذه غير هذه. ماشي يا شيخ؟ لا تصح، والله عز وجل أعلى وأعلم.